أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 64. قال الماتن أعلى الله مقامه: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. طبعا المقصود حدث الحيض أو النفاس يعني لمن انتهت من أيام نفاسها وانتهت من أيام حيضها، إذ من الوضوح بمكان أن المسألة لا تشمل المتحيضة بالفعل، لأنه لا يجب عليها الصوم، والنفساء بالفعل لا يجب عليها الصوم. فالمقصود من طهرت من حيضها أو نفاسها ولم تغتسل بعده، بتصير على هذا نظيرة الجنوب. الماتن أفتى بوضوح بأن من لديه حدث يضر بالصوم إذا كان فاقد الطهورين الماء والتراب يستطيع أن يصوم معه، وهذا يعني أن الطهورية من الحدث الأكبر المضر، والقيد احترازي لأن مش كل حدث أكبر مضر، وهو الجنابة وما تلاه، ليس شرطا واقعيا في صحة الصوم. وإلا لو كان شرط واقعي مثل الوضوء للصلاة، فاقد الطهورين لا يستطيع أن يأتي بالحصة المقيدة، وهذا يعني أن التقييد الحصة الصومية بالطهارة من الجنابة وأخويه ليس على إطلاقه، بل نحن والأدلة وما دلت عليه. ولا إشكال ولا ريب في أن عمدة الأدلة وردت في الجنب، ثم تلاه الحيض والنفاس. الأدلة في الجنوب دلت على أن تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر يبطل الصوم، النوم الثانية تبطل الصوم، فضلا عما بعدها الثالثة أو الرابعة، ولو لم يكن متعمدا للبقاء إلى الفجر. فنحن والأدلة لم نجد في الأدلة شيئا منها دالا على أن وجود الحدث الأكبر في نفسه مانع من صحة الصوم، بل وجدنا العكس، وجدنا أن من استيقظ بعد الفجر وعلم أنه أجنب من قبل الفجر يغتسل وصومه صحيح، ومو واجب المبادرة على الاغتسال، أيضا يستطيع أن يبقى إلى الليل إذا ما بده يصلي. وجدنا في الأدلة أيضا أن النوم الأولى بعد الجنابة مع العزم على الاغتسال قبل الفجر إذا أخذه النوم إلى ما بعد الفجر صومه صحيح، وهذا يدل بشكل واضح أن الطهارة من الجنابة ليست شرطا واقعيا، هي شرط في بعض الحالات، أو شرط واقعي في بعض الحالات وليس في جميع الحالات. إذن فما يخرج عن الحالات التي دلت فيها الأدلة على البطلان، وليست هي التعمد فقط كما توهم عبارة السيد الخوئي في التقرير، لأنه يشمل النوم الثانية البطلان ولو لم يكن متعمدا البقاء إلى الفجر كما تقدم بحثه. فحينئذ هكذا إنسان فاقد للطهورين هو غير متعمد للبقاء، يتحرك لكي يجد ماء أو ترابا أو حجرا أو ما أدري حتى يتطهر، إما بالماء أو بالتراب، لكن لا يوجد شيئا من ذلك مما يصح الاغتسال أو التيمم به. وغدا يوم صوم، فلا إشكال ولا ريب في أنه في هذه الحالة لا يوجد في الأدلة ما يدل على البطلان. وعلى هذا الأساس إن قلنا إن الطهارة شرط فهي شرط في بعض الحالات وليس في جميع الحالات، وإن قلنا إنها مانع، لأن كلا التعبيرين موجودان في كلمات الفقهاء وما بهمنا ننقحها فعلا، فهو مانع في بعض الحالات لا في جميع الحالات، يعني بالقدر الذي دلت عليه الأدلة وليس منها فاقد الطهورين. لذا لا يوجد في الأدلة ما يدل على بطلان الصوم لشخص أجنب في الليل وهو فاقد الطهورين. نعم هون لازم يوقع البحث عن حفظ القدرة، إذا واحد يعرف حاله فاقد الطهورين يجوز له أن يجنب نفسه، يعني يجامع أهله مثلا أم لا؟ والبحث برمتي تكليفها، مش وضعي إنه بيجوز ولا ما بيجوز، واضح إنه ما في دليل على لزوم حفظ القدرة بهذا المعنى كما لا يخفى. إذ الأدلة لم تدل على وجوب كونه طاهرا من الجنابة على الإطلاق، الأدلة قالت إذا أجنب واجب عليه يغتسل قبل الفجر، هذا إذا قادر على الاغتسال، إذا مش قادر على الاغتسال لا يجب عليه الاغتسال. نعم هنا نقطة جديرة بالبحث وتنبه لها جملة من المحشين على الكتاب، يعني من كبار الفقهاء، وهي أن فتوى المات المطلقة تشمل صوم شهر رمضان، تشمل الصوم المعين، تشمل الصوم غير المعين، طبعا الصوم المعين يعني غير رمضان المعين كالنذر المعين، مطلقة فتوى الماتن أن فاقد الطهورين يصح منه الصوم. تتذكروا يا إخوان مرت معنا مسألة سابقة وهي أنه قد دلت بعض الأدلة وأفتينا على أساسها وأفتى المحققون أن من نسي الغسل يوما أو أياما في شهر رمضان يجب عليه القضاء إلى أيام، من نسي الغسل وأصبح في قضاء شهر رمضان يصوم من غد أو يفطر ويصوم غيره. ها وهذا اللي قلنا مش دائما الأداء متشدد فيها أكثر، بعض الأوقات القضاء متشدد فيها أكثر، لأنه في الصوم إذا نسي واستيقظ قلنا لا تشمله أدلة البطلان، لازم يوم كامل أو أيام حسب الأدلة، بينما في القضاء لا، دل الدليل على أنه إذا أصبح يفطر ويصوم غيره. وأفتى جملة من الفقهاء بمضامين هذه الروايات وأطلقوا الفتوى، نحن قيدناها وبعض قيدها بما لو كان موسعا إذا بتتذكر، لأنه ويصوم من غد إذا يمكنه الصوم من غد، أما إذا كان الصوم مضيق بناء على أن الصوم يتضيق بمجيء شهر رمضان الآتي، أو إذا كبر الإنسان وظهرت عليه بعض أمارات الموت ممكن تضيق العبادات ويجب قضاؤها مضيقا، إذا مش قاضيها وظهرت عليه بعض أمارات الموت يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. في المضيق قلنا لا تدل هذه الأدلة، لأنه إذا أفتيت أنا بأنه يجب الصوم قبل مجيء شهر رمضان الآتي وعلي يوم ومش باقي إلا يوم لشهر رمضان يجب علي أن أقضيه اليوم، ما في غيره هنا. طيب هناك دلت الأدلة أنه حتى الناس وما يكون من هذا القبيل من الأدلة لا إشكال ولا ريب أنه لا يدل على خصوصية للنسيان عرفا، هذا يعني أنه في حالتي الذكر والعمد والنسيان أيضا هو شرط في الموسع. وعلى هذا الأساس نقول هنا نفس الكلام، هذا الإنسان الذي هو جنوب أو المرأة التي هي حائض ولا تجد ما تغتسل به، ولا تجد ما تغتسل به ولا ما يتيمم به الجنوب مثلا بإلغاء خصوصية النسيان، لا نحتمل خصوصية النسيان بما هو نسيان، ها؟ المقصود وجود العذر في مقابل العامد، فلا إشكال ولا ريب حينئذ مع إلغاء الخصوصية في أنه فاقد الطهورين. إذا كان موسع بيقدر بكرة مثلا يغتسل ويصوم وليس مضيقا عليه الصوم، أو نذره موسع يوم من هذا الشهر وغدا يجد الماء هو أو يجد التراب، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في مثل هذه الحالة أن علينا أن نفتي بأن هذه الفتوى مختصة بشهر رمضان وبكل صوم معين، أما غير المعين لا تشمله. جملة من المحققين ما تعرضوا لهذا الأمر، هل هو غفلة؟ يعني صاحب المستمسك مثلا ما تعرض، صاحب المهذب ما تعرض، صاحب المستند السيد الخوي ما تعرض، أم أنهم لا يلغون الخصوصية؟ كل محتمل، ها؟ كل محتمل، يعني محتمل يكونوا ما بيلغوا الخصوصية لكن ما تعرضوا أصلا للبحث، مع أن المعلقين على العروة جملة منهم علقوا وهو الصحيح، إذ عرفا لا نحتمل خصوصية النسيان، نسيان رافع، نسيان مش عنصر وجودي مؤثر في وجود الحكم، هو رافع للحكم في الحقيقة. وعلى هذا الأساس الأقرب اختصاص الفتوى بالصوم المعين دون غيره، دون غير المعين. هذا تمام الكلام في المسألة 64 اللي اكتفى السيد الحكيم في التعبير عنها بسطر أو نصف سطر. المسألة 65، لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار. الصائم إذا مس ميتا في الليل بعد برده طبعا صار محدثا بالأكبر، هل يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر؟ إذا أحدث بالحدث الأكبر بمس الميت في النهار هل يفطر إذا كان صائم في صوم رمضان أو غير رمضان؟ يقول الماتل لا، هذا لا يضر. ليش لا يضر مع أنه حدث أكبر؟ يقول إذ لم يدل شيء من الأدلة على أن الحدث الأكبر ناقض للصوم، غاية ما ورد دليل في ثلاثة أو أربعة حتى، في الجنوب، في الحائض، في النفساء، في المستحاضة والاستحاضة الكبيرة، أن عليها أن تقوم بوظائفها لكي يصح صومها، مش اللي طهرت من الاستحاضة اللي بعد فعلا كبير. جيد، هو اللي دلت الأدلة فيه. البعض قد يلغي الخصوصية وينتقل إلى كل حدث أكبر، لكن نحن والدليل أينما مال بنا نميل، لا يوجد في الأدلة شيء قال إلغي الخصوصية. مين قال لك ما في إلغاء خصوصية؟ مين قال لك الجنابة ومس الميت مثل بعض؟ ولذا حيث إنه دل الدليل على المانعية أو الشرطية في تلك ولم يدل في مس الميت، لا نستطيع أن نلغي خصوصية هذه العناوين ونقول كل حدث أكبر، أبدا لا نستطيع. وعلى هذا خصوصا الأحكام اختلفت بين واحد وواحد من هذه الأحداث على هذا الأساس، وبين واحد وواحد بلحاظ أقسام الصوم، نقول مس الميت لا يضر إذ ليس في الأدلة عين ولا أثر من إضراره، ولعل الفتوى إجماعية أيضا كما ادعي في جملة من الكلمات. وهذه المسألة واضحة، ما بدها أكثر من هذا، من المسائل النادرة اللي ما حدا علق عليها في الفتوى، لأنه ما واضحة، يعني ما حدا بيختلف فيها. المسألة 66، قال الماتن لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان، في النهار واضح هو قصده في الليل، إذا ضاق الوقت عن الاغتسال يعني في الليل غدا عنده صوم ومعين أو صوم شهر رمضان وهو معين بالاتفاق أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم. هذه المسألة نحن بحثناها يا إخوة في الديباجة إذا تتذكروا قبل هالمسائل، بعد ما في داعي للإعادة، وأنا شككت حينئذ في قصة الحرمة بالنسبة لمن يستطيع التيمم، لأنه مر معنا شقان الآن وقد مر هناك من لا يستطيع الاغتسال والتيمم، لا يبعد أن يقال عقلا يجب عليه حفظ القدرة، لا يبعد وتقدم هذا الشيء. لكن الآن دخل معنا عنصر جديد، إنه فاقد الطهورين صومه صحيح، فهذا اللي ما بيقدر يغتسل ولا بيقدر يتيمم، مين قال واجب عليه حفظ القدرة من الليل؟ قدرة لماذا؟ قدرة للإتيان بالعمل صحيحا في وقته، مش هيك؟ مفاقد الطهورين يستطيع أن يأتي بالعمل صحيحا في وقته، لكن هذا مش فاقد الطهورين، هذا ضاق الوقت معه، فهو كأنه متعمد البقاء. طب هو مش متعمد البقاء حقيقة يا إخوان، هو يجنب ولم يبق وقت للاغتسال. بتقول لي شو الفرق بينه وبين متعمد البقاء؟ بقول إذا العبرة بالعنوان، هذا ما عنده، بيقول لك أنا مش متعمد إبقاء، أنا طقت إلى أهلي مثلا في آخر الوقت، متمني يكون باقي له نص ساعة حتى اغتسل، بس ما في للأسف. شو بعمل؟ ما فيك تقول هذا متعمد البقاء بشكل دقيق للكلمة، إذ لا يوجد حدوث بقاء، لأن هو سينتهي من جنابته ويقول الله أكبر المؤذن معا، ما عنده وقت لل. لكن الظاهر أن الفتوى هنا اتفاقية والله العالم يا أخوان، ومعها لابد من القول بإلغاء الخصوصية أو نحتط احتياط وجوبي، يعني بالدقة عنوان البقاء ما موجود. لكن من لم يجد الماء ولكنه يجد التراب، يعني لديه ما يصح معه الصوم وحسب ظواهر الأدلة في ظرفه ليس بأقل تأثيرا من الماء في ظرفه، قلت لا يوجد في الأدلة، قال له أحد الطهورين ويكفيك 10 سنين وكذا، بس في تراتبية، إذا وجد الماء ما فيك تتيمم، مش هذاك 20/20 هذا 17/20، ها 20/20 في كليهما، لكن في ظرف وجود الماء، الماء بالخصوص، في ظرف وجود التراب، التراب بالخصوص. هيك لازم نتصور المسألة نحن. فهذا الذي يجنب نفسه ويعلم أنه لن يبقى لديه وقت للاغتسال لم يحفظ قدرته للطهور المائي، لكن حفظ قدرته للطهور الترابي، يستطيع أن يتيمم ويؤذن المؤذن. لماذا نقول لا يجوز له بأن ينتقل من الحصة الأعلى إلى الحصة الأدنى؟ يعني من قال لك الثواب أعلى وأدنى؟ الوقت الذي يشرع فيه التيمم أو الحال الذي يشرع فيه التيمم أحد الأحوال هو حال ضيق الوقت عن الطهور المائي، لكن ليس بحيث أنه ذاك له ثواب كذا وهذا له ثواب كذا. طبعا خسة فاعلية بيكشف العمل عن شيء من أن تغليم شهواته على إرادة ربه، بس هذا مش معصية اصطلاحية، لأنه سيصوم صوما صحيحا، وأكثر من الصوم الصحيح وشو مطلوب منه؟ شو مطلوب منه؟ قولوا لي بحسب الأدلة، مش مطلوب منه أن يصوم صوما مستجمعا لشرائط الصحة؟ ما الدليل على أنه عليه أن يحفظ القدرة المائية؟ مش مبين من الأدلة شيء من هذا القبيل، بحثنا سابقا، نحن ما بدنا نرجع نتوسع فيه. قال ولو ظن سعة الوقت، هذا المهم، هذا فرع جديد، فتبين ضيقه، هو مفكر باقي نصف ساعة، قال لك بربع ساعة بقضي حاجتي والربع ساعة الثانية بيغتسل. ها؟ فإن كان بعد الفحص صح صومه. الصوم ضيق الوقت وساعة الوقت شو بيقدر يفحص بالله؟ بالله عليكم في تلك الأزمنة بزماننا ممكن على الساعات وعلى ما أدري شو، لكن ذاك الوقت ما طلع الضوء ليل ليل، يعني بيقدر يميز باللحظات وبالدقائق صعوبة بعض النجوم أو بعض بس هذا لأوحدي من الناس ذي خبرة، ها مش لعموم الناس. قصدي في عندنا فتاوى بيقول لك إذا أكل قبل أن يستبين الفجر، يعني قبل أن يتبين هو من الفجر، هذه صحيحة. واحد بيفحص إذا طلع الضوء أو ما طلع الضوء، هذا اسمه الفحص عن الفجر. لكن ضيق وسعة الوقت ما بعد الدنيا ظلمة على كل حال، فما بيقدر يميز إذا طلع الفجر أو ما طلع، من خصوصا تلك الأزمنة فيش أضواء مثل أزمنتنا تؤثر على ذنب السرحان. ها ذنب السرحان هو أول ما بيطلع الضوء شبه بذنب السرحان. ها بس ضيق الوقت وسعة الوقت كيف بده يميزها؟ يعني قولوا لي سب الليالي المقمرة أتعس وأصعب، مش ممكن التمييز أصلا بالليالي المقمرة، كيف بده يميز؟ لبعد ما يطلع الفجر بنص ساعة لا يشوف ضوء الفجر، يكون عم يشوف أضواء أخرى. طيب افترضوا في طريقة ما مشكلة، بيقول إذا واحد فحص وطلع معه أنه بعد فيه وقت وطلع مشتبه هو وقع على أهله وسمع المؤذن يؤذن، خب يجب عليه أن ينزعه ها بلا إشكال، ولكن مش قادر لا يغتسل ولا يتيمم، هذا طلع الفجر بعد شو بده يغتسل يتيمم؟ يعني بيقول إذا فاحص هذا ومفكر في فاجر، مفكر بعد في وقت نصف ساعة مثلا وفاجأه الفاجر بمجرد انتهاء عمليته، فاجأه الفاجر قبل ما يغتسل قبل ما يتيمم، سمع المؤذن يقول الله أكبر، هذا الإنسان بيقول مش واجب عليه لا القضاء ولا شيء، لأنه مع الفحص صومه يكون صحيحا. أما إذا كان بدون فحص فهذا عليه القضاء على الأحوط. صاحب المستمسك يقول كأنه لاحتمال كونه ملحقا بالعامد، أرجو الانتباه يا إخوان. يعني شو عم بيقول صاحب المستمسك؟ عم بيقول ما في هون دليل على وجوب القضاء، الدليل على وجوب القضاء هو في العامد، فكأنه هذا ألحق بالعامد. أقول هذا يسمى عامد؟ هذا استصحب بقاء الليل ما انفحص يا إخوان، استصحب حجة مش هيك؟ وحصل ما حصل مع أهله ثم فاجأه الفجر، هو مش متعمد البقاء، هو ناوي بمجرد أن ينتهي من عمله يقوم يغتسل، ها فجأه الفجر، هذا بسموه متعمد أبدا. ولذلك صاحب المستمسك في التعليق على العروة الفتوائية خالف الماتن، وجملة من المحققين خالفوا الماتن هنا، ولم أرى أحدا استدل بشيء من الروايات في المقام. نعم تفرد من بين هؤلاء الفقهاء السيد الخوئي فيما أعلم، ما وجدتها لغيره، واستدل في المقام بروايتين مش برواية واحدة، بروايتين جعلهما صريحتين في محل الكلام. فلننظر كيف بقية الفقهاء ما عثروا على الروايتين والسيد الخوئي تنبه لهما وعثر عليهما مع تصريحه بصراحتهما في محل الكلام. انتبهوا يا إخوان، كلامنا وين؟ كلامنا في من جامع أهله في الليل ففجأه الفجر وكان يعتقد أو يظن سعة الوقت فتوهم وبان ضيق الوقت، مع الفحص صومه صحيح، فحص اشتباه يعني، مع عدم الفحص صومه باطل. إذا شهر رمضان ويجب يمسك تأدبا ويقضي، واضحة؟ هذه هي الصورة. قلت بقية الفقهاء ومنهم الماتن احتاطوا وبعضهم قوى عدم وجوب القضاء مع الفحص وبدون الفحص. ها؟ طيب السيد الخوئي بيقول لا، نحن في المقام عندنا نصان صحيحان موثقان، صحيحان يعني معتبران، موثقان في هذا المجال، واردان في الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، على رأسنا سيدنا بسم الله. الرواية الثانية من الباب والرواية الثالثة من الباب. أما الرواية الثانية فيرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وهو أحد الأحمدين، إما ابن خالد البرقي وإما ابن عيسى الأشعري، وكلاهما جليل، وكلاهما توجد عدة طرق إليه صحيحة. ماشي. عن إبراهيم بن مهزيار، إبراهيم بن مهزيار يا إخوان لم ينص الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي على توثيقه، لكن في بعض كتب الغيبة وغيرها يعد من وكلاء الإمام وسفراء الإمام وخواص الأصحاب وما أدري هالكلام. سيد الخوي ما اعتنع بشي من هذا، قال مش واضح، توثيق خاص ما إله، فكان مدة مديدة ما يوثقه أصلا لإبراهيم بن مهزيار اللي هو أخيه لعلي بن مهزيار. إلى أن صار يؤمن السيد الخوئي بوثاقة رجال كامل الزيارات، قال أوثقه لأنه من رجال كامل الزيارات، ثم رد ألغى هذه الفتوى هذا المبنى. ها؟ عادت روايته ضعيفة من جديد عنده. أقول يا إخوان من يجمع القرائن حول إبراهيم بن مهزيار لا يبقى لدي أدنى شك في تقديرنا في أن الشخص من الأجلاء مش بس من الثقات. ومع ذلك أنا على مبناي الذي أبني عليه من وثاقة مشايخ صاحب نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم الصدوق وابن الوليد منه أوثق إبراهيم، لأن إبراهيم شيخ مباشر لصاحب نوادر الحكمة وليس من الذين استثناهم ابن الوليد والصدوق، ومن لم يستثنى فهو خال من العيب والريب، يكاد يكون صريح العبائر هذا إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط أو 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 إلى آخر. طيب إذا كان الأمر كذلك فالرواية معتبرة 100% وصحيحة مش موثقة كمان. قال كتب الخليل بن هاشم، خليل هذا ما بنعرف من هو، بس ما بيهمنا الخليل، هو إبراهيم عم يشهد وأغلب الظن هو ناقل الرسالة إبراهيم يعني إلى أبي الحسن عليه السلام، يعني مين؟ لا الإمام الهادي، ما بلغ الكاظم، هو الهادي والعسكري، هو من أصحاب الهادي والعسكري. عن رجل أو رجل سمع الوطأ، الوطأ يعني دوس الأقدام، انتبهوا لا يروح ذهنك شيخنا لا هناك. طيب قال سمع الوطأ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور، بالسابق مش كانوا يدقوا يقول يا وحد الدايم وما بعرف العشرين، فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج. فجامع على رأسنا، ليش خرج؟ خرج للحمام العمومي بده يغتسل، ما في حمامات في البيوت للاغتسال في ذاك الزمن، تسخين ماء مش ممكن في كل بيت. فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أصفى تبين الصوت صوت الأذان والوطئ الأقدام رايحين على صلاة الفجر، مش عبي جيد، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله. يقول السيد الخوئي وأظهر منه موثقة إبراهيم بن مهزيار، أول شيء ليش عبرت عنه بالموثقة سيدنا، كلهم إماميين عدول، الموثق هو غير الإمامي. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني قال وأظهر منها، من رواية أخرى ستأتي، موثقة إبراهيم بن مهزيار في محل الكلام، يعني موردها ما نتكلم عنه، أعني الإجناء في محل الكلام يعني واردة في الجنابة. فإنها بعد ما ذكر الرواية قال فإنها واضحة الدلالة على المطلوب، حيث إنه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه. غريب هالاستدلال يا أخوان، من مثل السيد الخوي غريب. هذا الإنسان شو سمع؟ سمع النداء وطئ الأقدام، صور للسحور، قام جامع أهله. تبين بجامع أهله أيمتى؟ بعد طلوع الفجر، مش هيك؟ تبين إنه الوطئ والصوت كان الأذان، وطئ الأقدام كان الناس رايحة للمسجد أو رايحة لشغلها، مش مثل أيامنا والناس كانت تذهب مبكرا. فتبين مو نداء السحور، هو بعد النداء وبعد وطئ الأقدام قام جامع أهله وبده يغتسل بناءه بسرعة، يعني جامع بسرعة وبده يغتسل بسرعة قبل ما يطلع الفجر، يعني فيه بالسحور شيء نص ساعة. فتبين هذا النداء مش نداء السحور، نداء الفجر، وطئ الأقدام وطئ أقدام الفجر. فهذا جنابه لما قام جمع أهله، أنت جمع أهله بالنهار بعد طلوع الفجر. كيف السيد بيقول موردها في محل كلامنا؟ مورد المسألة من جامع في الليل ولم يتسع له الوقت للاغتسال، مش من جامع في أثناء النهار. الرواية موردها إنسان فكر إنه بالليل، طلع بالنهار أوائل الفجر، لذلك الأصحاب ما استدلوا بها هنا والمحققون. فالسيد الخوي ما اكتشف البارود يا إخوان، اشتبه بالإتيان بالرواية لمحل الكلام. غريب كيف ما تنبه السيد، أو كيف ما حدا نبه. عادي واحد يلتبس عليه الأمر، بس كيف ما حدا تنبه المقرر غيره أنه هالرواية موردها مجامعة شخص ظن بقاء الليل فبان أنه طلع الفجر. نحن كلامنا بمين؟ بمن ظن سعة الليل فبان ضيق الليل، ما وطأ في النهار، وطأ في الليل لكن ما استطاع أن يغتسل في الليل. مش هذا محل كلامنا؟ صريح المسألة يا إخوان، لا تشككوا، صريح المسألة. قال أصل المسألة إجناب نفسه، لا يجوز إجناب نفسه إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم. ثم قال ولو ظن سعة الوقت، فتبين ضيق الوقت مش تبين أنه طالع الفجر. هذه مسألة موثقة إبراهيم أو معتبرة أو صحيحة إبراهيم بن مهزيار، تبين طلوع الفجر مش تبين ضيق الوقت. قطعا هيك، هو عم بيقول لك ظن، ولو شخص عم بيقول ظن ان النداء للسحور فجامع وخرج، فاذا الصبح قد اسفر. مولانا اذا الصبح قد اسفر، طلع الصبح مش بانت بان اول اسفر، يعني ظهر اسفر الصبح يعني ظهر. واضح مولانا، واضح. ما هو أمتى وجامع أهله؟ بعد النداء. عم بيقول ظن أن الفاء أن النداء للسحور، تبين أن النداء لطلوع الفجر. فبعد ما جامع أهله، قديش بده مجامعة أهله؟ ربع ساعة يا أخي. قام ظهر شاف صاير الصبح ظاهر وطالع ومضوي. فهذا تعمد الجماع لكن ما تعمد الإفطار، لكن بان جماعه في أثناء النهار. كيف نتعدى منه إلى من جامع في الليل ولم يغتسل إلى أن طلع النهار؟ هذا تعدي من موضوع إلى موضوع آخر. وهذا السبب إنه الفقهاء ما حدا منهم جابها الرواية. جيد، الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام هي موثقة سماعة، وبيستدل فيها السيد الخوئي هنا، بس غيره لا يستدل بها. محمد بن يعقوب الثالثة من الباب، يعني باب 44، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كمان أحد الأحمدين، إما ابن عيسى أو ابن خالد. عن عثمان بن عيسى إيه موثقة، لأن عثمان بن عيسى الرئاسي واقفي. عن سماعة بن مهران أو سماعة مثل ما بقوله، وإن كان سماعة هو الأصح، أيضا واقفي لكنه من أجلة الرواة. قال سألته مضمرة، لكن ما بيضر معه سماعة الإضمار الصادق أو الكاظم، سألته عن رجل أكل، انتبهوا الموضوع، أو شرب بعدما طلع الفاجر. شو بكون تقولوا هون؟ قولوا لي. بعدما طلع الفاجر في شهر رمضان، فقال إن كان قام فنظر فلم يرى الفاجر فأكل ثم عاد فرأى الفاجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. إذا فحص ومشتبه ما في مشكلة، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفاجر، يعني ما فحص قبل الأكل، فرأى أنه قد طلع الفاجر، فليتم صومه أي تأدبا ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. هذا التعليل. يقول السيد الخوئي هالرواية ما وردها بالأكل والشرب مو بالجماعة، لكن أنا بتعدى من الأكل والشرب إلى الجماعة. كيف سيدنا؟ موضوع آخر. الأكل والشرب أصلا ماهية الصوم بدون اجتناب أكل وشرب ما بتتحقق. يقول بحسب التعليل، قال لأنه بدأ بالأكل قبل النظر عليه الإعادة. موردها وين؟ موردها اللي أكل في شرب في النهار، مش هيك؟ طيب إشكالان على الرواية، على الاستدلال بها هنا. الإشكال الأول إنه موردها الأكل والشرب، سيد الخوي بيقول عموم التعليل يشمل غير الأكل والشرب، فإن عموم التعليل لأنه أكل أو شرب قبل النظر فعليه الإعادة. يقول فبقية المفطرات نفس الشيء، هل هذا صحيح؟ التعليل في الأكل والشرب، التعدي من الأكل والشرب لمثل الجنابة اللي هي مش دخيلة في ماهية الصوم، اللي هي حكم تعبدي. مفطرية الجنابة مفطرية تعبدية يا إخوان، بينما مفطرية مثل الأكل والشرب هي ما هي بدون ما هي صوم موجود. ألا نحتمل الفرق؟ تحتمله ولا ما تحتمله؟ نحتمل الفرق، لأن الحكم التعبدي لا نعرف ولا نستطيع أن نعرف سره، لا نستطيع أن نعرف ملاكه، لا نستطيع أن نعرف مدى ضيقه وسعته. ألم يظهر معكم في الأدلة السابقة؟ ألم يظهر معكم في الأدلة السابقة إنه الجنابة مرة مفطرة مرة مش مفطرة؟ ها؟ مر معنا، مرة مع العامد مفطرة، بدون عامد مش مفطرة، مرة مع النسيان مفطرة، مرة مش مفطرة. في الأداء شيء، في القضاء شيء، في الموسع شيء، في المضيق شيء. إذا الملاكات نحن منين بدي أقدر أعرفها أنا؟ هذا مش أمر ارتكازي عقلائي مثل باب المعاملات حتى تشتلي نتسع بسعة الارتكاز ونضيق بضيق الارتكاز والشارع أمضى الارتكاز. ما في ارتكازات هون. مين قال الجنابة مثل الأكل والشرب؟ أول الكلام سيدنا وين التعليل بغير الأكل والشرب؟ قال لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، يعني بدأ بالوطء قبل النظر، بدك تحط بدل الأكل. مين قال لك؟ هذا هو القياس بعينه، لأنه يتعدى من موضوع إلى موضوع آخر. التعليل للموضوع، بدك تلغي الخصوصية عرفا. أنا كيف بدي ألغي خصوصية الأكل اللي هي مفطر وجداني إلى إلى مفطر آخر إنما ثبت بالتعبد، فسعته وضيقه تؤخذ من التعبد. هذا أول إشكال، وهذا السيد الخوي قلت ما وقف عنده. الإشكال الأهم يا إخوان، وين مورد الرواية؟ مورد الرواية هذا أكل وشرب بعد ما طلع الفجر جنابه. لو تعدينا للجنابة، الجنابة نتعدى لمن جاء مع أهله بعد طلوع الفجر من دون فحص، مش هيك؟ لكن من جاء مع أهله قبل طلوع الفجر مع ضيق الوقت، فأثناء أثناء الليل جامع بس ما إله يغتسل أو يتيمم أثناء الليل، إجا غسله أو تيممه بعد طلوع الفجر، مش مورد آخر هذا؟ نفس الكلام الذي كنا نقوله. لذلك لم يكن ينبغي زج هاتين الروايتين بما فيهما موثقة سماعة في الاستدلال هنا. ومن هنا فالصحيح هو عدم وجود دليل على المفطرية هنا، لأن الحدث كان في الليل ولا يوجد تعمد بقاء إلى الصباح، وهو لا يعلم بأنه سيطلع الفجر. قصة الفحص وعدم الفحص الواردة في الأدلة إنما وردت في خصوص ما لو ارتكب المفطر بعد طلوع الفجر باعتقاد بقاء الليل، ومسألتنا ما لو اعتقد سعة الليل فبان ضيق الليل، فارتكب المفطر في الليل على كل حال، لكن لم يستطع الاغتسال منه في الليل أو التيمم منه في الليل. فالتعدي من موضوعنا موضوع الروايات إلى ذاك الموضوع موضوع مسألتنا ليس في محله، وإلغاء الخصوصية في الأمور التعبدية ليس في محله. هذا تمام الكلام في المسألة 66. بعد هذا ندخل إلى المفطر 9 وهو الاحتقان بالمائع. ما أدري القيد التوضيحي أو احتغازي يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.